بسم الاب والابن روح القدس الاله الواحد امين. النهارده 15 ابيب الكنيسه بتحتفل باستشهاد القديسه يوليتا وابنها كرياكوس عنده 3 سنين. القصه بتاعتهم قويه جدا، وهو انها كانت شايله ابنها على كتفها 3 سنين، وبعدين بيعذبوها فقالوا لها اسجدي للاوثان، قالت لهم اوثانكم ايه، ده الطفل الصغير ده لو نطق هيقول ان دي اوثان ما بتتكلمش. فالطفل نطق وقال انا مسيح والاوثان دي ما بتتكلمش، فقتلوها هي وابنها استشهدوا. لكن النهارده كمان بنحتفل بنياحه قديس كبير قوي اللي هو ماري افرام السورياني. السورياني يسموه قيثاره الروح، وهو حقيقه كان قيثاره لانه كتب اناشيد كتيره وكتب بعض الترانيم في كل شيء، في التجسد، في الفداء، في حياه المسيح، في الامور الروحيه. هو كان قيثاره، كل ما يخرج من فمه كان حلو. في ناس كده، في ناس تعيش وسطينا تبقى نغم سيمفونيه، وفي ناس تعيش تعمل كده نغمة نشاز. هو كان سيمفونية روحانية، حينما يتكلم كان ينطق على فم الروح القدس بكلمات قوية جدا، وكان كمان قوي في الإيمان. ما كان يسمع عن هرطقة إلا وكان يكتب ضدها، ولأنه كان بيكتب بطريقة الشعر فكانت بتكون ليها تأثير أقوى من فكر المهرطقين. مر مرات واحد مهرطق كتب 150 بيت كله هرطقات وحفظها للناس، فجي هو دخل مغارته أفعل نفسه وكتب 150 بيت رائعين، والناس حفظوها أكثر لأنها كانت أكثر فن وأكثر موسيقى، وقدر هو يرد على المهرطق ده. هو اتولد سنة 306 في مدينة نصيبين، وكان والديه من ضمن المعترفين، يعني من ضمن اللي لاقوا ألم الاستشهاد ولم يستشهدوا. تخيلوا ان هذه النبتة الصغيرة خرجت من شجرتين قدموا حياتهم للمسيح، فلابد انه يطلع انسان حلو. لما كبر شوية اصبح مرتبط جدا بالكنيسة، واصبح من ضمن الناس اللي الكنيسة بتعتمد عليهم في العظات، حتى ان القديس يعقوب اسقف المدينة نصيبين كان واخده معاه في كل حتة، واخده معاه مجمع نقيا. يعني هو ماري افرام حضر مجمع نقيا، وما بعد الاسقف يعقوب ده الاساقف اللي بعد منه كانوا بيعتبرونه شخص من اهم معلمين الكنيسة. لكن حصل موقف قريب من فكرة القديسة بمؤار، هتستغربوا خالص، وكأن الشيطان عنده نماذج بيعملها دايما لأولاد الله. عنده نماذج، هو كان ماري افرام حلو الصورة وحلو الصوت وكان انسان لطيف جدا، وبعدين كانت في بنت شابة صغيرة كانت بنت احد رؤساء المدينة، وبعدين راحت الكنيسة، وبعدين رجعت بعد شوية واكتشفوا انها حامل. اخدوها وقعدوا يستأثروا فيها، مين اللي عمل معاك كده؟ فقالت لهم افرام السوريان، فولدت. فراحوا مسكوا ماري افرام وقالوا له فلانة قالت ان ده ابنك. فراح عمل مطانية الاسقف وقال له أخطيت. فقال له أخطيت؟ يعني أنت فعلا عملت كده؟ إهانة، والشعب ضربه وإهانوه إهانة غير عادية. قال له خد الولد بقى. أخذ الولد، وبعدين الشعب الكلام عمال يزيد وعثرته تزيد جدا. فراح لما لقى إن الشعب معثر في وقت القداس، وهو ما كانوش راضين يدخلوا الكنيسة كمان، فدخل وقت القداس وطلب من الأسقف بعد القداس إنه يقول حاجة للشعب. فالأسقف لأنه كان فيه دلة قديمة قال له طيب طلع فوق الإمبل. الإمبل ده كان مكان يوعظ فيه الكاهن أو الأسقف قدام المذبح كده، يعني في الخورس الثاني من الكنيسة، يعني بعد الشمامسة بيبقى فيه مكان يتحط الإمبل. وقف ومعاه الطفل وراح بص كده للمذبح وقال له وقال للطفل: أطلب إليك قدام المذبح إنك تنطق أنا أبوك. طفل ما بقالوش أيام يعني. فالطفل قال: لا، أبويا إفرام القندلفت. قندلفت ده اللي هو بيعمل الأناديل في الكنيسة. ومات الطفل بعد ما قال الكلمتين دول. الشعب قعد يعمل له مطنيات ويعتذر ويبوسه في ايده وفي رجليه: احنا اخطينا، احنا كنا بنظن فيك سيء، ارجوك سامحنا. لكن في الفترة دي جه الواحد اسمه صبور ملك الفرس، كان دخل المدينة وحاصرها، وبعدين حصل صلح بينه وبين الملوك على ان صبور ده يمتلك المدينة دي. صبور ده كان انسان سيء جدا، كلمتكم مرة عنه قبل كده، بيسموه صبور ذو الاكتاف، لانه كان لما يخش مدينة يقطع أكتاف، يقطع الـ 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 الأشخاص من أكتافهم، يقسمهم كده. وكان شرس وكان يكره المسيحية جدا واستشهد على إيده كتير. فالمسيحيين سابوا المدينة، ومن ضمن اللي سابوها ماري إفرام، وراح مدينة اسمها الرها واشتغل أعمال بسيطة. وكان الصبح يشتغل وكان بعد الظهر يكرز في الرها. الرها دي كانت كلها وثنية، وقدر ان هو يكتذب لي للمسيح ناس كتير، وكان يقعد وسطيهم وعمل اجتماعات وعلمهم الانجيل. وكان وقتها اجر هو بيت لازق في الحيط واحدة امرأة، وكانت اخلاقها مش كويس، وكانت معجبة بماري إفرام، فكل شويتين تروح فتح الشباك اللي بينها وبينه وتقول له: مش عايز حاجة؟ تحب اجي اعمل لك حاجه؟ فقال: انا عايز. قالت له: ايه؟ قال لها: انزلي هاتي لي شويه طوب وطين سد الشباك اللي بيني وبينك. فاتضايقت قوي، فاصرت ان هي توقعه في الخطيه. ففي مره مرات راحت له قالت له: انت لو ما جيتش عندي وقعت معايا في الخطيه، انا هطلع دلوقتي وسط الناس اقول لهم انك انت عملت كده معايا. فقال لها: طب خلاص انا موافق. قالت له: تيجي عندي ولا اجي عندك؟ قال لها: لا، تعالي ورايا. مني مشيت ورا منه، جه في السوق وقال لها يلا. قالت له: ازاي الكلام ده؟ الناس دي كلها تشوفنا؟ قال لها: لكن انتي مش حاسة ان ممكن ربنا يشوفنا؟ قالت له: ربنا ده ايه؟ قال لها: في اله يعني مفتوح علينا، انا ما اقدرش اخونه. يقولوا ان المرأة دي تابت وترهبنت. تقول لي: ايه ده؟ دي قصص مكررة. اقول لكم زي ما قلت في الاول، ان الشيطان عنده نماذج جربها قبل كده ونجحت، فبيجربها في ناس تانية، لأنه هو بيشتغل بالأشخاص الأشرار اللي هما تابعه. لكن بعد فترة ماري إفرام ساب الرها بعد الحكاية دي، ودخل في الجبل الجوان، وقعد ناسك متوحد في الجبل الداخلي. ومرة من مرات زاروا واحد وكان هو بيكتب تفسير سفر التكوين، فأخذ التفسير ده وراح مدرسة لاهوتية ووره لهم في قيصرية، فقالوا له: ده كاتب كبير جدا، هاتهولنا يدرس كتاب مقدس في الكلية. هو رفض وقعد في البرية. وهو قاعد في البرية في واحد من متوحد شاف ملاك نازل من السماء ومعاه رسالة ورقة فيها كلام من السماء لشخص معين، بيقول له ان هو هياخد اكاليل وحاجات زي كده. فوقف الملاك ده وسأل، قال: مين يستحق انه ياخد الرسالة دي؟ فملاك تاني قال له: انبأوكين بتاع مصر؟ قال له: لا. قال له: القديس يوليانوس المتوحد؟ قال له: لا. قال له: مال مين؟ قال له: ما فيش حد يستحق ده إلا إفرام السورياني. المتوحد ده راح ساب قليته وراح علشان يشوف ماري إفرام السوريان. وقتها ظهر لماري إفرام ملاك وقال له ما جات لك فرصة خدمة وكرازة، المسيح بيقول لك انزل اكرز بيه وسط الناس. وفعلا نزل ماري إفرام وقعد يكرز بالمسيح لحد أما الوثنيين واليهود قعد يجيب منهم ناس كتير الإيمان، مسكوا الوثنيين واليهود قعدوا يضربوا فيه فهرب ودخل البرية تاني. لما دخل البرية لقى عمود نار من السماء، فسأل كده وقال العمود ده مين؟ فربنا قال له ده باسيليوس الكبير، روح خد بركته. فراح سافر عشان يشوف باسيليوس الكبير. هو كان ماري إفرام مظهره راهب متوحد، يعني مش لابس كويس. دخل الكنيسة كان القديس باسيليوس بيقدس. القديس باسيليوس كان لابس بقى حلة كده بتاعة المذبح، البرنس ذهب مذهب وتاج مذهب. فماري إفرام قال لنفسه استحالة يكون ده العمود المنور، عمود ايه اللي منور لابس ذهب وفضة؟ فالقديس باسيليوس بعت شماس وقال له الشخص اللي قاعد في الحتة الفرنية قل له الأسقف باسيليوس بيقول لك يا إفرام تعالى. فاستغرب قوي انه عرفه. فراح ماري إفرام قال للشماس قول للأنبا باسيليوس بعد ما نخلص القداس ونتناول هنتقابل. وفعلا بعد ما خلصوا القداس دخل جوه وقعد مع القديس باسيليوس. فالقديس باسيليوس قال له انت شكيت فيا ليه؟ مفيش حد قال له حاجة. قال له شكيت فيا ليه؟ عشان انا لابس الحلة بتاعة المذبح، احنا واقفين قدام الملك لازم نكون لابسين حاجة تليق بالخدمة دي، لكن انا من تحت لابس خيش. وراله ان هو الحلة بتاعته اللي بيلبسها من تحت خيش القديس باسيليوس الكبير. فقال له انا عايزك يا ماري إفرام ارسمك كاهن. فقال له لا انا مش حابب اخد اي رتبة كهنوتية. يقولوا بعد الحاح شديد وافق انه يبقى شماس، وافق انه يبقى شماس. ورجع مرة تانية للمغارة بتاعته وقعد يكتب ضد المهرطقين. وهو قاعد في المغارة حكيتها لكم دي في قصة أنبا بشوي، وبص كده وقال له يا رب عايز أعرف بقى بعد الجهاد ده كله أنا الدلة بتاعتي عندك كبيرة صغيرة؟ فقال له الدلة بتاعتك زي دلة أنبا بشوي. فراح قلت لكم خد عصايته وراح على الأنبا بشوي. وهو داخل على الأنبا بشوي وقتها البرية كانت مزدهرة جدا، فيها في آلاف الرهبان وفيها آلاف الشيوخ. فهو كان هو صحته كانت تعبانة فكان بيمشي ماسك عصاية. في بعض الآباء في البرية قالوا ما هذا الوافد علينا اللي جاي من بره ده وداخل معاه عصاية؟ عصاية دي معناها ان هو راعي يعني. فساب عصايته بره قلاية أنبا بشوي وجدوها زرعت عملت شجرة. قلت حضراتكم قبل كده انها دي شجرة ماري إفرام في دير السريان. قعد في البرية 8 سنين في يتجول في البرية ويتقابل مع القديسين. سنة 373 حصلت مجاعة كبيرة. قلت لكم قبل كده ان الآباء القديسين دول قلبهم ما انفصلش عن اخواتهم في العالم، هم انفصلوا علشان يعيشوا مع ربنا لكن تظل المحبة قائم، تظل فكرة محبة الآخر هي المقياس المهم لوجود المسيح داخلنا. فأول ما سمع ان في مجاعة نزل وخبط على أغنياء البلد وقال لهم ممكن تساعدوني علشان نعول الفقراء. ففعلا ادوله فلوس بنى مبنى كبير فيه 300 سرير كان بيستضيف فيه الفقراء واللي ما عندهمش بيت، وكان عامل تحت قاعة كبيرة بيعمل أكل يوميا ويقولوا ان هو بنفسه كان بيطبخ وبنفسه كان بيخدم اللي جايين ياكلوا عنده. وبعدين بعد ما خلصت المجاعة رجع لمغارته تاني وهناك تنيح. ماري إفرام كلماته ذهب تتوزن بالذهب، لأنه مش بس عنده موهبة الكتابة والشعر ولكن عنده عمق الروح. فحينما تتناغم الكلمة مع العمق تخرج تلك الكلمة مثل الذهب. كان يقول مثلاً ازهد في الدنيا فيحبك الله، فيحبك الله، وازهد ما في يد الناس يحبك الناس. رائع. يعني انت لو اتعلقت بالعالم هتتغرب عن السماء، لما تزهد ما في الارض ربنا يحبك، لانك معنى هذا انك انت عايز السماء. ولو انت ما اهتمتش ما في ايد الناس هيحبوك طبعا. ويقول خبز وملح مع سكون وراحة أفضل بكثير من أطعمة ثمينة مع هموم وأحزان. وده صحيح، خبز وملح مع سكون وراحة أفضل بكثير من أنك تاكل أطعمة كبيرة وانت جواك قلق وحزن. يقول إذا رأيت أن ذاتك مصدودة عن الأقوال الإلهية ومتهاون عن العظات الروحية وتحب الخلطة وحديث الناس، اعلم أن نفسك قد سقطت في مرض رديء، واحرص أن تجعل حديثك مع الله. تمتع بالمياه الإلهية فتثمر بالحق. إذا جه يوم لقيت نفسك لا عايز تصلي ولا عايز تسمع عظات، اعرف أن دخلك مرض. طب نعمل إيه؟ يقولك اجري بسرعة كلمه، اجري صلي، دخل المياه الحياة الروحية جواك عشان تثمر. تكلم عن الطهارة وقال حفظ البطن وصون اللسان ولجم العينين يؤدي إلى طهارة الجسد. بجد يقول كده، حفظ البطن يعني صوم، صون اللسان يعني لا تدين، لجم العينين يعني لا تشتهي، يؤدي إلى طهارة الجسد. ويقول اقتني الصرامة منذ الابتداء، خليك حاسم منذ الابتداء مقابل كل شهوة حتى لا يغلبك الشيطان فتنقاد إلى الهزيمة في الحرب، لأن العادة هي طبيعة ثانية للإنسان. يعني لما تعتاد الخطية هيبقى ده طبعك خلاص، حتى لو كنت من الأول عندك حاجات كويسة هتخسرها. والاعتياد على الهزيمة يؤدي إلى الهدم، لو اعتدت إنك تبقى مهزوم دايما تتهدم تقع. إذا اعتمدت أن تتراخى عندما تقاتل، لو أنت بتتراخى وأنت بتحارب يصير ندمك ثابتا فيك، يعني هتفضل دايما ندمان وتعبان ولا يمحى إلى الأبد. من اعتاد أن ينغلب لبعض الشهوات يصير ضميره موبخا له كل الوقت. فاحترز بكل قلبك واحذر محتويا المسيح في ذهنك، لأن المسيح للنفس هو حلاوة لا تنتهي. وكتب وصيته بشعر وقال فيها كده، قال لا تضعوا جسدي مع الشهداء لأني خاطئ ولا أستحق، وأخشى الاقتراب من عظام القديسين. يعني طبعا كتبها بالشعر بس بالعربي مش بالشعر، ده سورياني. يعني قال ما تحطوش جسمي، ما تكتفنوش جسدي مع القديسين لأني خاطئ وأخاف تختلط عظمهم بيا. لا تكفنوني بالعطور فإني غير مستحق للبخور والأطياب، وهذه لا تليق بمثلي، بل قدموا البخور في الأماكن المقدسة، أما أنا فاسندوني بصلواتكم عوض العطور والبخور. قطعت عهدا مع الرب أن أدفن مع الغرباء لأني غريب مثلهم، ضعوني مع الغرباء ومنكسر القلوب حتى يأتي المسيح ويقيمني ويأخذني معه. هذه الأعماق لم تأتي من فراغ، أتت بجهاد وعرق، بالدخول في شركة روحية، بأنه كان مداوم على طلب الاستنار. دخلت كلمة الله في داخله فوجدت أرض جيدة أثمر، وأعطاه الروح تلك الموهبة التي حينما كان يخرج الكلمات تصير أغنية روحية وتصير ترتيلة نرددها نحن طول الزمن. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.